الآن ينقص، لكن يا ترى هل يصح أن ينشأ عقد النكاح بألفاظ أخرى غير رفض النكاح وغير رفض التزويج؟ المصنف في مقام التمثيل مثل بهذين المثالين اللذين هما قدر متيقن في جواز إنشاء عقد النكاح بهما. فوقع الكلام بين الأعلام، عندنا ألفاظ أخرى دالة على وجه، دالة على وجه، دالة على النكاح، كأن مثلا نقول تقول المرأة للزوج مثلا أنشأت معك عرقة الزوجية، جيد لا أنكحت ولا زوجت، أو تقول متعتك، هذا أهم شيء. هل يصح إنشاء عقد النكاح الدائم بلفظ متعتك بلفظ المتعة أو لا يجوز؟ هنا مبنيان عندنا في المسألة أو قولان في المسألة. قول يقول بأن لفظ متعت خاص بالنكاح المنقطع فلا يصح استعماله في العقد الدائم، هذا قول. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يدل على العقد الدائم، لأن لفظ متعت ما يدل على العقد الدائم، فلا يمكن استعماله للدلالة على اللفظ الدائم. جاء علماء آخرون كما ذهب إليه السيد الخوئي في تعليقته على العروة الوثقى، شيخ الأخير هو ذكر هذا المفهوم، زين؟ يتكلم عن العروة جدا مهم، في كثير من المقالات ما تعرض إليه السيد الخوئي فلا بد من التفاتها. السيد الخوئي إذا كان عمدة الإشكال مالكم بأن لكم أن تعتم يدل على النكاح الدائم، يستطيع وين الفرق بين المتعة وبين العقد الدائم؟ فقط ما هو الفرق الرئيسي؟ أن المتعة ما مقيد بمدة، أن الزواج الدائم غير مقيد بمدة، والمتعة مقيد بالمدة. فحينئذ نستطيع أن يأتي بلفظ متعت مع قرينة تدل على الدوام، جيد؟ فيقول متعتك كذا، زين؟ طول حياتنا، أيضاً حسب في إشكال سيكون هي متعة طول الحياة. متعتك يجب قرينة لأنه ينهى الدوام بلا مدتين، جيد؟ فإذا كان هناك قرينة تدل على الدوام لا مانع حينئذ من استعماله متعت لدلالة على النكاح. فلهذا ذهب السيد الخوئي أن لو متعته إذا هناك قرينة تدل على الدوام يصح إنشاء عقد الدائم به. فحينئذ نستنتج بأن هذين المثالين أو هذين الأمرين ليس من باب الحصر، إنما هو من باب التمثيل. بعض الفقهاء لا يجعلون من باب الحصر ولا يصح غيرهما، لكن السيد الخوئي اقتصر على القدر المتيقن. لكن فهمنا من الكتب الأخرى من كتاب حاشيته على الـ على الـ على العروة أنه لا يقبل أيضا بعض الألفاظ الأخرى الأخرى، فيكون هذا من باب التمثيل ليس من باب الحارة
أصلا. يعني
هذا من تحته لفظ مشترك، واللفظ المشترك خارج الدلالة على المعاني المتعددة لكن بقرينة، فيستطيع أن يقول من تحته زين ويأتي بقرينة فيدل على الدوام. قال تزوجت وأنكحت وقبلت، هذا تزوجت وأنكحت، هذا في طرف وش قد يكون أكثر في طرف الإجابة. فتقول الزوج زوجتك، تقول الزوجة أنكحتك، قال قبلت على في طرف القبول، فذكر مثالا للفظ الإيجاب ولفظ القبول. الإيجاب من طرف المرأة والقبول من طرف الرجل، مو الرجل يقول للزوجة زوجتك نفسي، لا، المرأة تقول للرجل، هي قاعدة زوجتك نفسي، الإيجاب من طرف من؟ من طرف المرأة، والقبول من طرف الرجل.
في ألفاظ شيخنا ثانية للقبول؟
قبلت زين، اي لفظ، اي عندنا قاعده، اي لفظ يدل على القبول باللغه العربيه
يعني
قبلت ورضيت
مو حصري مثل
ليس مثل الطلاق. عندنا بعض العقول
لا مو مثل الايجاب اقصد، يعني
ليس مثل الايجاب، لا حتى في الايجاب ما عندنا الفاظ معصره. كل لفظ دال على انشاء عقد زوجيه يصح، زوجت ومتعت زين بقرينه انكحت غيرها من الالفاظ، اذا دلت اذا كان اللفظ، انا ما عندنا توضيح في الالفاظ جيد في باب النكاح، كل لفظ دال على انشاء عقد الزوجيه ويصح الدلاله عقد الزوجيه يصح استعماله في الايجاب او في القبول. نعم بعض العقود في الشريعه المقدسه موقوفه على الفاظ خاصه كباب الطلاق، انت طالق بصيغه اسم الفاعل بس، طلقتك في اشكال عند كثير من علمائنا. فالنكاح لا، كل لفظ دال على انشاء عقد الزوجيه زين فيصح استعماله. يقول وقبلت، يقول وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا. ما هو المراد من هذه المسألة؟ أولا قبل ما نشوف المسألة تواجهنا مشكلة في العبارة، يقول على الأحوط وجوبا، هذا أحوط وجوبا بماذا؟ تجزيه على احوط وجوبا او شيء اخر في المساله، فيحتاج الى شوي تامل في فهم المساله. على المصنف ذكر كتاب نكاح كل وصيات، يعني هذه مبنيه على مساله المفروض يذكرها قبل ما بدا ما ذكرها. وقع كلام بين العلماء، هل يشترط اللغه العربيه في عقد النكاح او لا يشترط العربيه؟ فهل يجوز ان ينشا عقد النكاح بلفظ غير عربي؟ زين بلفظ الوارثي مثلا، فياتي بالفاظ تدل على عقد الزوج ينشئها، فهل يجوز او لا يجوز؟ وقع كلام بين العلماء. كثير من العلماء هنا ذهب الى انه يشترط في انشاء عقد الزوجيه اللغه العربيه، غير العربيه ما نصح. جيد، وهذا الراي المشهور بين علماء الطائفه. نعم، اذا كان الاشخاص غير قادرين ولا يعرفون اللغه العربيه، فحينئذ هنا ماذا يفعلون؟ ركز في المطلب، شوف ترتيب. اذا شخص عاجز عن اللغه العربيه ماذا يفعلون؟ هنا قول يقول لا بد ان يوكلوا، فلا بد من التوكيل. ليش لا بد من التوكيل؟ لان الشارع قد اوجب على المكلف ان ياتي باللغه العربيه، فمن كان قادرا تارة قادر بالمباشرة، يتم قادرا عن طريق التوكيل. فالامور تقدر والظروف تقدر بقدر ما تنزل مباشر، روح وكل. كل الامور الواجبية ما تستطيع ان تباشر بها لابد ان توكل فيها. فذهب بعض العلماء على انه غير العربيين اذا اراد ان ينشئ عقد النكاح يجب عليهم ان يوكل عربي ينشئ معهم عقد النكاح. قل كل ما يجب التوكيل. ونكاح كل أمة جارية، وكل لغة إذا كانوا غير قادر العربية، فإذا كان إنشاء عقد النكاح بصيغتهم وبلغتهم الخاصة وغير قادر على العربية صح نكاحهم بلا احتياج إلى شرطية التوكيل. عاجزين في النتيجة، العاجز محتاج أن يوكل، هذا وجوب التوكيل، هذا موش دليل عليه، وجوب يحتاج إلى دليل. فهنا قولين في استاذ ما هو قولك في ضمن هذه الاقوال؟ يقول العربيه شرطيه العربيه ما عندي دليل جازم على شرطيه العربيه. فقال وتنزل الى الاحتياط الوجوبي. فقال اذا كان الانسان فاذا حينئذ نقول هكذا يشترط في عقد النكاح العربيه على الاحوط وجوبا. خب لما بنينا على انه وش؟ مبني على الاحتياط الوجوبي. لو كان شخص غير قادر على وجه غير قادر على عقد انشاء العربيه، جيد، ما يتكلم بالعربيه، ما يقدر، ايش يسوي؟ هل يجب على الموكل يعطينا الفوئي؟ هل تقول بهذا الذي يقول بوجود التوكيل؟ او تقول بمبنى من يقول بانه يجزي ان تاتي بلغه كل قوم بدون شرطيه التوكيل؟ السيد الفوئي ظهر عبارته هنا بانه مع فرض العجز عن اللغه العربيه تصل النوبة إلى وجه إلى الترجمة، فكل قوم يأتون بلغتهم بحسب ما هو مطابق وما هو مماثل إلى لفظ النكاح في اللغة العربية، ولا يظهر من عبارته شرطية التوكيل. بعض الفقهاء يقولون لا، نشترط التوكيل. فحين ندخل نشوف العبارة يقول وتجزي. عندما يعبر بتجزي يعني هناك شيء مفروض هو خلاف القاعدة. يعني تجزي، يعني هناك المفروض شيء هو المفروض الواجب، لكن هذا يجزي عن ذاك الواجب. كيف معنى الإجزاء؟ معنى الإجزاء يقول لك مثلا من شك بين الثالثة والرابعة، البناء الرابع يجزي عن الصلاة، يعني المفروض الصلاة أساسا أنت ما تشوف تأتي بأربعة ربابية مقطوع بها، لكن ماذا تجزي؟ فجعلت في مقابل ذاك. عندما عبر بالإجزاء ليش؟ لا تجزي، لأن الأصل في النكاح أن يكون باللفظ العربي. نعم غير القادر على العربي يجزئ له الترجمة أن يأتي بالألفاظ التي هي مقابلة للألفاظ العربية. ازدواج استخدام البلاغة هذه عن النكاح التزويج.
التوكيل ما
يشترط التوكيل. يعني هو لا دليل على شرطية التوكيل. وعندنا أدلة دلت على أنه غير القادر ماذا يفعل؟ مثلا ما عندنا دليل على التوكيل، ولا رواية دلت على شخصية التوكيل، على وجوب يحتاج إلى دليل. الأصل هو الأصل براء، البراء عندما نشوف فيه وجوب شيء زائد، الأصل البراء، البراء، درس شو أصوله؟ حلقة أولى إلى آخر. خليك شيء
في حق الطاعة
ما قال وتجزئ، شوف عبارة دقق فيها وتجزئ، ليش عبر بالإزاء واضح.
وتنسخ ترجمتها، ترجمة إيش؟ يعني تحويل نكاح الزواج إلى لغة أخرى. متى يقول في شرط العجز عن العربية ما يسكت؟ ليش؟ لأن ابتناء شرطية العربية على الاحتياط الوجوبي. جيد؟ فحينئذ إذا كان الشرطية من احتياط وجوبي، فحينئذ شرطية الترجمة عن العجز من احتياط وجوبي. تبتينا؟ لأنه في تلازم. إذا كانت أصل شرطية العربية مبني على الاحتياط الوجوبي. جيد؟ مو لا، ما عندنا جزم شرط العربية.
شلون ثبتنا أن شرطية اللغة العربية احتياط وجوبي؟
هذا من نفس هذه العبارة، شوفها. وتجزئ ترجمتها بشرط العجز على العربية على الأحوط وجوبا. هذه على أحوط أخطى بشرط.
لا، ممكن يعني تحمل على أنها يعني متعلقة بالعجز.
قطعاً في هذه قطعاً الإنسان العاجز غير مخاطب بالتأكيد، فقطعاً تجزئ، يعني ما يقدر يتكلم بالعربي، فقطعاً تجزئ، فلا إشكال في وجوب الإجزاء. قطعاً هذا ما يمكن حمل وجوب على الإجزاء، ولا ماذا يفعل؟ كيف؟ فقطعاً من الوضوحات، وأيضاً من الكتاب من العروة الوثقى، حواشي على العروة الخيطية هذا الموضوع، أن شرطية العربي مبنية على احتياط الوجوبي، إذا كان شرطية العربي مبنية على احتياط الوجوبي، فحين هذا مثل رفع ناشط عربية إذا شخص مو قادر فتجزئ، لكن تجزئ قطعاً عن احتياط الوجوبي. ليش احتياط الوجوبي؟ لأن شرطية العربية أصلاً فيها معنى كلام تفتير المطالب؟ تأملوا. يقول وتجزئ ترجمتها بشرط العجز عن العربية، يعني تقول يعني أنت تقول بأن العربي شرط، يقول لا، بشرط العربية على الأحواط وجوباً. يقول وتجزئ الإشارة مع العجز عن النطق. الآن ها استفد وش في شيء؟
ما يخالف القبول باللغة،
يخالف القبول باللغة شرط التلفظ في حال القدرة، شرط في حال القدرة. الآن الكلام في مسألة، أي مسألة جاية حين؟ حين ما شرحنا الآن نشرح نشوف زين. أفكر مسألة سابقة، لا، حين مسألة جديدة هذه. لو فرضنا إنسان غير قادر على النطق، هذا الغير قادر على النطق له وش؟ له مصداقان. مصداق أول غير قادر على النطق بسبب مرض زين دائم، وهو الأخرس. هي الأخرس في مرض، فغير قادر على النطق لأنه إيش؟ لأنه أخرس في عاهدة دائما. وقد يكون العجز عن النطق ليس بلحاظ عاهدة دائما، في وقت النكاح كان في مشكلة في لسانه، مرض خاص جيد، عند تثاقل في الكلام، بحيث عجز عن النطق. عندنا كم مورد؟ موردين. وبدأ في هالموردين أخذهم على صوب الجليمة. الآن لو شخص كان عاجزاً عن النطق، أنتم اشترطتم العربية، فلا بد أن ينطق باللفظ العربي. الآن شخص عجز عن النطق، كأبرز مصداق الأخرس، هذا أبرز مصداق إلى أنه أخرس. فماذا يجب؟ هنا في احتمالات بلوى. الاحتمال الأول نقول يجعل النطق. قلت التعاجز، الشارع جعل شرط النطق. جعل شرط التلفظ، وأنت غير قادر على التلفظ، فنقول اذهب ووكل. فلا يجوز لك ولا تكفي الإشارة، لابد من التوكيل. احتمال آخر لا، أن التوكيل من قال أنه شرط؟ نشك في وجوب التوكيل على من؟ نشك في وجوب أن الشرع هل أوجب التوكيل على من؟ على العاجز عن النطق الأخرس. عندما نشك في وجوب ماذا نقول؟
البراءة.
زينة؟ سيب حق احتياط براءة. حكم ظاهر. حق الطاعة حكم عقلي مو حكم موصول عنه. فبالتالي وبالتالي هذا احتمال. احتمال ثاني لا، انه يجب التوكيل. سيدنا الخوي ماذا تقول؟ سيدنا الخوي يقول تعرفتم فوق المسألة قبل. التوكيل شرط او شرط؟ التوكيل ليس بشرط. هنا ايضا من بحثي اوضح بعد، لان هناك روايات دلت على انه الاخرس اذا لم يستطع ان ينشا عقد النكاح وهو كذلك ما عقد النكاح، قال نكاحه اشارته. بالتالي ما شرط التوكيل، ما قال ويجب علي ان يوكل. الروايه ما بينت شرطيه التوكيل. خب هنا يعني انا سالتكم كم سؤال امس؟ سؤالين ثلاث اسئله اكتبوهم انا بيعجبني ما شفنا.
سألت
شو ما أدري. أي سؤال؟ هل هذه المقصد القدر المتيقن أنه شخص عاجز عن النطق أخرس؟ طيب؟ لو إنسان في آفة كان وقت عقد النكاح ومشكلة عنده في التكلم، كان فقير
يؤخر الآن،
هل هذا يقول يجب عليك أن تؤخر ما تشملك المسألة أو تشملك المسألة؟ وضح السؤال؟ هي ما عبر بالأخرس، عبر العاجز عن النطق. بعض الفقهاء عبروا بالأخ بالأخرس. هذا السؤال بحكم أنه انتظرنا؟ هني في نقطة في العروة الوثقى على المصنف نرى بأنه مقلد المسألة بغير لم يذكره هنا. هني قال تكفي الإشارة له. في العروة الوثقى قال لا بد من تحريك لسان. هذا الأخرس لا بد مع الإشارة من تحريك لسان لسانه. مثل باب الحج أن كيف يحرم الأخرس؟ قالوا ابنك لا بد أن يحرك يحرك لسانه ويقصد بالتحريك إن شاء عقد إن شاء لحرام. هنا في عقد النكاح المصنف في هذه العبارة فقط وفقط قال بأنه عليكم السلام في هذه العبارة المصنف قال فقط تكفي وش تكفي الإشارة. فهنا فهل يحتاج إلى تحريك اللسان أو لا يحتاج إلى تحريك اللسان؟ في أول وثقى في حاشية على الوثقى قيل المسألة وقال لا بد من تحريك اللسان وهنا لم يذكر القائلين. لكن هذا الكتاب متأخر عن العروة الوثقى فلو سلمنا أن هناك تعارض بين المطلبين قدم ما هو موجود في هذا الكتاب. هنا لم نشر إلى مسألة وش تحريك اللسان. تسير منظر
يعني يشير هو فقط إلى هذا الظاهر لأنه
لا لا
صعوبة فقط أثناء العرض مدة
يعني لا قال من دخل أخرس دخل في حرج صانع فنقول هل يجب مع الإشارة تحريك اللسان لو ما يجب في العروة الصغرى يجب تحريك اللسان على الأخرس وأنا ما ذكر شرطية وإيش تحريك إذا قال تكفل إشارة فظاهر أنه هناك شرط زائد في ذلك الكتاب وأنا لم أذكر هذا القيد هذا المتأخر عن ما هو فيه معاشية العروة الوثقى فيقد فيقدم
ايش يقدم
هذا؟ هذا زين تقول ليش في باب الاحرام اشترط المصنف تحريك اللسان؟ هني ما اشترط. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف انكم تقولون يشترط مع الاشاره في باب الاحرام تحريك اللسان ما اشترط؟ هناك في نص خاص في الاحرام دل على تحريك اللسان ما موجود في هذا المقام. تفهم الله؟ يقول وتجزئ الإشارة مع العجز عن النطق. ماذا الأخرس؟ العجز عن النطق. أنا سألتكم سؤال
الإطلاق
يشمل يعني شاهدوا هل يريد الإطلاق أو أنه فقط عن باب التساهم في العبارة ولا العجز عن النطق؟
يعني في حال الحالتين
يحتاج إلى دليل مش قرينة.
القرينة تكون نفس ما قال الشيخ إطلاق
الإطلاق
عجز أثناء هذا صادر الآفة أو كان دائم
الإطلاق لكن مو نقدر نمسك الإطلاق في عبارات فقهاء كثيرة
إيه بس هو كلام
بس هنا هو سيأتي مقام التوضيح.
إيه هل يريد أن يحدث أنه مطلقا ولو بإضافة يعني لو حين تنوار بقصة نكارة تعبان ما يقدر يتكلم إيش معنى مثلا؟ يقول أنت ضر لما تصحوا
لا تشمل اثنين لأنه وقت العام
لازم زي هنا أنت واحد تعبان في وقت أخر النكارة يتكلم تقول له بسوي إشارة تزين؟
إيه بعد هذا
هلا يا حين إثارة بعد ولو زوجت المرأة نفسها صحة هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا يجوز لها أن تزوج نفسها؟ يقول المصنف ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي. يقول حتى تفهمت في العبارة يقول ولو زوجت المرأة نفسها صح يبقى يشترط في تزويج إذن الولي. نقول فرق بين المسألتين. الكلام يقع في مقامين. المقام الأول أنه هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز للمرأة أن تنشأ عقد النكاح بنفسها أو لا؟ هي معنى باب تزويج نفسها. هل يجوز لها أن تتصدى المرأة في إنشاء عقد النكاح أو لا؟ فأحصل أنها إذا أرادت أن تزوج نفسها وأن تقول للشخص زوجتك نفسي تحتاج إلى إذن وليها أو لا تحتاج إلى إذن ولي وليها؟ فرق بين المطلبين وأصلا ما له علاقة المطلبين مع بعضهم البعض. قد نقول لا يشترط الإذن أو يشترط الإذن لكن ما يخلك أن تنشين عقد النكاح. فهي بحسب المسألة الأولى هل المرأة لها قابلية أن تتلفظ أو يشترط في المتلفظ أن يكون ذكرا؟ نقول لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها يعني يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح. غايته أنه هل يحتاج إلى إذن أو نحتاج إلى إذن؟ نقول إذا كان فكرا نحتاج إلى إذن وليها. من هو الولي؟ الأب أو الجد للأب مو مطلق الجد الجد للأم الجد للأم مو ولي الأب أو جد للأب الأب وين؟ وإن على ولهذا قال واضح الأمر في مسألتين مختلفتين. ولو زوجت المرأة نفسها صح واضح بلا إشكال أنه لا يشترط في الزوج أن يكون ماش أن يكون ذكر يجوز المرأة أن تزوج نفسها، لكن من يشترط في تزويج البكر إذن الولي، ما غير الوالد من البكر؟
هذا لما دخلوا عليها
ولو زوجت المرأة
صح يعني زوجة تنشأ إذن ماذا تعرف بإذن؟ زوجة تنشأ عقد النكاح صح يا مطر. نحن في صدر بيان أن المرأة هل لها قابلية أن تتلفظ وأن تنشأ عقد النكاح أو لا؟ نقول لا مانع ولها قابلية أن تنشأ عقد النكاح. الحين هل يشترط في إنشائها اللي أنا لو لازم مسألة أخرى؟
ما
نقدر
نشوف
أن
هذه المرأة ليست
لا ماذا ويشترط في تزويج البيت في تزويج إذن والولي أي مسألة أخرى هناك بالتزويج
يتحدثها بالبيت.
أي ما يعرف هنا مسألة تزوج نفسها. ليش تزوج نفسها؟ نفس المسألة سواء تزوج نفسها أو يزوجها الوكيل أو يزوجها الولي ما يعرف. هنا المصنف في صدد بيان أنه هذه المرأة لها قابلية أن تنشأ عقد النكاح أو منسوبة العبارة كالطفل. شكلها ليش منسوبة العبارة؟ بأنه يجوز لها أن تزوج نفسها. الكلام في البيت. نقول نحتاج إلى إذن الولي. ما هو المراد من البيت؟ وقع كلام في المراد من البيت. بعض الفقهاء قال البكر المراد من البكر هو كل امرأة لم يزل عنها الغشاء، كل غشاء البكارة، كل امرأة ما إذا كان فيها غشاء البكارة فهي بكر، وهذا هو ما هو المأنوس عندنا في الأذهان، لكن هذا التعريف باطل. ليش؟ لأنه قد يزول، قد تكون عندنا بكر لكن ينزول زين غشاؤها بسبب عارض كوثبة أو ما شاكل ذلك الحركات الرياضية قد ينفتح غشاء الحجاب بعضهم رقيق بينفتح. فالمراد من البكر هي المرأة التي لم يزل غشاؤها بوطن شرعي. بوطن شرعي نعم. لو بالزانية لو امرأة جهلة بالزنا وزال غشاؤها بكر فزال غشاء ثم اكتشف بأن هذه ليست بزوجته. هذا مو متحمل مو زنا هذا. لأنه حين الوضع لم يكن هذا من التحريم. فيكون المرأة شبهته. هذه المرأة اللي زالت غشاء بوضع الشبهات إذا كان في زنا في حكمه للتهم. إذا لو كان بوضع شرعي بوضع استغفر الله شبهات. عليك حل كلام المؤمن نقاش. من أراد التفصيل فليراجع السيد السيستاني وحق هذه المسألة في منهاج الصرف. صحيحين بحث مفصل في المراد من البيت جاب أفراد كثيرة ومصغير هناك وعين مذكورة في الملاح. فلا تأخذوا الاصطلاحات أخذ المسال سلمات الواضح لا في كلام. ويشترط في تزويج البكر إذن الولي. من هو الولي؟ وهو الأب أو الجد للأب. يقول على الأحوط وجوبا، الشرط على الأحوط وجوبا، إنما يشترط على الأحوط وجوبا. يعني ليس عندنا دليلا قطعيا على شرطية وش على شرطية إذن الولي. هذه المسألة فيها ثلاثة مباني في البيت. مسألة مهمة فيها ثلاثة أقوال. قول يقول يجوز للمرأة أن تتصرف على عقد النكاح بدون إذن الولي. هناك قول يقول بهذا القول ما نحتاج إلى إذن الولي. قول يقول لا بد من إذن الولي. أما كثر احتياط وجوبي مثل ما تريد السيدة سيلفوي. بعض الفقهاء قالوا لا بد من التشريك. لا بد من إذن الولي وإذنها. بحيث أنه لو كانت زين لو استقل الولي وأنشأ عقد الزواج وهي لا تعلم عقد الزواج يكون العقد باطلا فلا بد من التشريك بين الاثنين. الزوج يقول لا اشترط إذن الولي فقط ما يشمل التشريك. فحتى لو أنشأ الأب عقد النكاح وهي لا تعلم نعم تفل نقول إذا كانت مكرهة ما نصرح. لكن مسألة الكراهة مسألة شرطية الرضا حين يقول ويشترط في تزوج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحواط وجوبا إلا إذا منح الولي. في بعض الموارد تسقط ولاية من تسقط ولاية الولي. الولي ولايته محمولة في حلول الشرع. إذا الولي الآب منع المرأة من تزويج نفسها من شخص بدون أدب شرعي وكان هذا شخص عنده كفاءة، كفاءة شرعية وكفاءة عرفية، ستأتينا إن شاء الله في المباحث السابقة ما هو ضابط الكفاءة الشرعية والعرف والعرفية، حين إذا منعها تسقط إلى ولايته، بالتالي تستطيع أن تستقل في إنشاء عقد النكاح. وهذا كثير صار في مجتمعاتنا أن المرأة تتزوج تحصل نفسها لكن أبوها يمنعها بدون حذر عقلائي، وهذا الزواج عنده كفاءة، هم كفاءة شرعية وهم كفاءة ويش وهم كفاءة عرفية قادر على النفقة لكن يمنعها مزاجا، يعني في إشكال تسقط إلى ولايته.
الولاية هنا تشريعية أو
تشريعية؟ يقول إلا إذا منعها الولي عن التزويج، إذا منعها بالكفء شرعا وعرفا، ستأتينا بحث الكفاءة إن شاء الله، فإنه تسقط إلى ولايته. وتسقط ولايته وش يصير؟
خلاص هي
إلى الحاكم الشرعي لأنه الحاكم ولي من لا ولي له.
لا 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 ما في لا
خلاص ما نشوف هين فمو يعني الآن في احتمالات خاصة تصير دخل ياطي يحتاج إلى الحاكم الشرعي من باب أنه هذه له ولي أنه الحاكم ولي من لا ولي لا نقول لا إذا سقطت ولايته وش يجوز لها أن تتولى العقد بنفسها. قال فإنه تسقط ولايته حينئذ وإذا تزوجت مثلا تجد بعد كلها مسألة هو إلى الوارث ثنائيا. لو فرضنا بأنه أنتم قلتم بأن يشترط في البكر إذن الزوج إذن الولي، الإذن يتصور على حالتين، إما أن يكون إذنا سابقا قبل إنشاء عقد التزويج فتأتي المرأة تقول للأب هل تأذن لي أن أتزوج من فلان؟ قل أذنت لك، فتقوم المرأة وتنشأ عقد الزواج، هذا إذن سابق المزابق سابق. تارة المرأة تتسلط بنفسها وتتولى إنشاء عقد التزويج ولا تأخذ الإذن من من وليها، بعد ذلك بعد يومين بعد ثلاث أيام تعلم من الولي طلع أو هي تعلم الولي وقال ترى ما أنا زوجت نفسي من فلان بدون إذن، فهل هذا العقد باطل لأنه لم يسبقه إذن، أو أنه هذا العقد فضولي يحتاج إلى إذن لا لاحق؟ أخذت باب الفضول في ذهنكم، لأن الفضولي ما معنى الفضولي؟ هو الذي ينشئ وينشئ عقد زين وليست له أهلية وش أهلية أهلية أنه باطل بشرطية وش بشرطية العقد، فحين هذه المفروض المرأة فاقدة لشرطية العقد لا بد أن تأخذ إذنها، والآن أنشئ عقد الزواج بدون إذن، فهل هذا العقد باطل أو ليس باطل؟ هنا في قولين أو في وجهين في المسألة، وجه من يقول بأنه هذا العقد باطل وما يتركه، وهذا الوضع الذي صار مع الواقع اللي كانت عالية للتحديث والزنا وإن كانت تتوقع أنه يصير تشربه ما لنا علاقة، لكن هذا عقل باطل فيحتاجان أن ينشا عقلا جديدا. ليش ما نعرف هذا باطل؟ يقول لأنه مشترط في صحة عقد النكاح إذن ما؟ إذن الزوج إذن الولي، فإذا فقد إذن الولي فقد شرط من صحة العقد فيكون العقل باطلا. قول يقول لا، إذن الولي ليس شرطا في صحة العقد، ركز، هو شرط في لزوم العقد، هو شرط في واش؟ في لزوم العقد. بيان ذلك درست في باب البيع، عندنا شروط شروط صحة وعندنا شروط شروط لزوم، وش الفرق بين اللزوم والصحة؟ ادفع على النواتج فلا بد من الوقوف على المصطلح. المراد من شرط الصحة هو كل شرط له مدخلية في صحة المعاملة وصحة العقد، بحيث أنه لو لم يوجد هذا الشرط أدى إلى بطلان العقد. إلى بطلان وش؟ إلى بطلان العقد. مثل لما مولانا العزيز نقول في باب البيع مثلا يشترط أن يكون العاقد بالغا، فالبلوغ شرط في الصحة، فإذا صدر أو العقد أوضح شيء العقد بعد، فالعقد أيضا شرط في الصحة، فلو صدر عقد البيع من مجنون هذا العقد صحيح عقد فاسد، لأنه فاقد لشرط الصحة وهي وهو إيش؟ وهو العقل. واضح شرط الصحة؟ إذا شرط الصحة هو كل شرط له مدخلية في صحة العقل، فبدونه العقل يكون فاسدا. عندنا بعض الشروط وشرط في اللزوم وليس شرطا في الصحة، والمراد من شرط اللزوم هو الشرط الذي لا مدخلية له في صحة العقل، فبدونه العقل يقع صحيحا، إلا أنه بدونه يكون العقل متزلزل. كيف تزلزل؟ يعني يجوز للطرف الآخر أن يفسخ، أن يفسخ العقل، فبدون هذا الشرط يجوز للطرف الآخر أن يفسخ. مثل وجه، مثل في باب البيع ذكروا من شروط البيع، من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا، أن يكون العاقل مالكا. إلى أن أنا بنشأ أخذ البيع على الكتاب، لابد أن يكون مالكا للكتاب. نسألكم ملكية الكتاب شرط في الصحة أو شرط في اللزوم؟ نقول إن قلنا بأن ملكية شرط في الصحة، فلو صدر العقد من غير المالك كان العقل فاسدا لأنه شرط صحة، وينتبه شرط الصحة يكون العقل فاسدا. إذا كان العقل فاسد متى يحتاج أنه تأتي الإجازة اللاحقة أو لا تأتي الإجازة اللاحقة؟ لأنه فاسد من أصله. جيد؟ الآن أما لو قلنا بأن الملكية شرط في اللزوم، نقول لو قام شخص غير مالك وباع الكتاب زين الذي هو غير ملك له، نقول العقل وقع صحيحا، غايته بأنه هذا العقل ايش؟ متزلزل. مش متزلزل؟ يعني يجوز للمالك الواقعي أن يتسلط على فسخ المعاملة، ويصح ويمكن أن يجيز المعاملة. ولهذا التفريق وضع التفريق، ولهذا العلماء يسأل لماذا الفقهاء في مسألة مثلا الصغير لو أنشأ الصغير عقد بيع، قالوا لو جاء الولي وأجاز ما في الإجازة، لكن الغير المالك لو أنشأ عقد البيع فأجاز المالك وإيش؟ تدفع الإجازة. فكيف تفرقون بين أن إجازة الولي بالنسبة إلى الصغير لا تنفع وإجازة المالك تنفع؟ وش الفرق بينهم؟ بس تجي السؤال، قالوا نفرق لأنه فرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم. لما كان البلوغ شرط صحة فبدونه أصلا لا عقد لكي تأتي الإجازة، الإجازة تأتي على شيء موجود. وإذا كان أصلا هذا شرط صحة أصلا ما تحق بينه والآن، فما هو أن تقول تجيز ماذا؟ تجيز العدم؟ أنت مفر؟ أما الملكية نقول في عقد، عقد صحيح غاية الأمر تزلزل، يأتي القلب يقول أجزته فيصير لازم، أو يقول فسخته فينفسخ العقد. وضع التفريق في وهذا لو عين. إذن حين نسأل هذا السؤال، أنتم قلتم بأنه مشترط إذن الولي في عقد النكاح، هذا شرط صحة أو شرط لزوم؟ إن كان شرط صحة هل هناك من الإجازة اللاحقة؟ نقول إجازة ليس هنا، لأنه على حد بلوغ في مسألة البيع. فما طمعنا لأنه الإجازة فرع أن يكون هناك عقد موجود لكي وإيش؟ أقول أجزت هذا العقد، يقول أجزت هذا العقد، لابد أن تفسر العقد الموجود. فإذا كان شرط صح أصلا عقد ما موجود لكي تقول أجزت هذا العقد، ثبت العقد ثم
ناقش.
أما إذا قلنا بأن إذن الولي شرط لزومه فتدفع الإجازة اللاحقة، سيدنا الخوي أنت تقول بأنه تنفع أو ما تنفع؟ لا تنفع، إذا هو شرط لزوم. لزوم مش شرط اللزوم، مش معنى اللزوم؟ اللزوم يعني عدم إمكان الفسخ. لو صدر العقد، عقد البيع مثلا، لو صدر عقد البيع من المالك، هل يمكن أن يفسخ بعد عقد البيع؟ يقول فسخت عقد البيع يصير؟ ما يصير، لأنه ملزم.
يعني
إذا
تحققت
الشرط يلزم العقد. نعم، إذا تحققت يلزم العقد. وإذا تحققت الشرط يصير عقد متزلزل، وكم زلزل يعني يجوز الفسخ. سيد خوي يقول أنه شرط الإذن اللاحق يفيد، ليش الإذن اللاحق يفيد؟ لأنها شرط من شروط اللزوم، ليس شرط من شروط الصحة. يقول وإذا تزوج المخر بدون إذن وليها، يعني صارت فضولية، سيد؟ ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال، لا إشكال عندنا في أن إذن الولي من باب مو شرط الصحة، شرط اللزوم.
مسألة 1200 تزوج امرأة بدون إذن وليها،
نعم.
وظل على ذلك سنين يعني. خذ مثلا لم يأتي إذن من الولي، يكون هذا الزواج الشرعي يعني.
إذا ما صدر إذن من الولي، إذا ما صدر إذن مطلقا من الولي أو ما يعني، لا بد أن يطلع الولي فيقول الولي ولي.
ما طلع ما زال
يأخذ يأخذ صحيح. غايته
يا غاية أنه خالفوا في الفترة في
البداية. سؤال يعني سؤال الآن، هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يرتبان آثار العقد قبل الإجازة أو لا يجوز؟ هي هذا التفت مرة. نقول لا، نقول صرف كمان العقد صحيح مو معنى أنهم يرتبان آثار الصحة كالبيع، كما أنه لو باع غير المالك وأنقل المثمن إلى المشتري والمشتري أخذ الثمن، ما يجوز لأحد أن يتصرف بثمن المثمن، ينتظران هذا التصرف بتوقف على اللزوم، بتوقف على صدور الإجازة. فكما أنه البائع غير الفضول، بائع فضولي الذي هو غير مالك نقل الكتاب إلى المشتري وهو أخذ الثمن، فالمشتري ما يجوز أن يترتب آثار الملكية هي بمن الكتاب يبيعها أو يقرأ، لا، نقول انتظر، جواز التصرف مشروط بوجه باللزوم، فتحتاج إلى وجه، تحتاج إلى إجازة. هنا أيضا نقول العقد صحيح، لكن صحة العقد ما يلازم، لا يلازم صحة ترتيب آثار العقد، فنقول لا يجوز أن تطأ أو تنتظرون لما تنتظر الإجازة.
النظر وكذا كل هذه اللي
فيش حرام ممنوع حتى تنتظر الإجازة فقط. وش الفائدة تقول؟ نقول فائدة لطيفة أنه بالإجازة صار العقد لازم، لو كان باطل ما تشتري العقد. كل قاعدة في شروط اللزوم لا يصح ترتيب الآثار إلا بعد اللزوم، يحتاج إلى وجه تحتاج إلى إجازة، بدون إجازة ما يحقق
الطبع. الشيخ صور عدم أخذ الإذن هنا في صورتين، الصورة الأولى طلبت الإذن ولم يعطيها الإذن فتزوجت، الصورة الأخرى أصلاً ما يدري هو الولي وتزوج.
لا بد من لا بد متى تصف ولايته؟
لا لا مو صفت ولايته، بالنسبة إلى اللي هو صحة العقد مطلقا سواء قال الولي قبل انه
ملتفت او غير ملتفت
ما يعني حتى يطول حياته اذا تزوج بنته وهو ما التفت عنها تزوجت فلا لا اشكال في
الصحة بين التزوج بيننا انه العقد صحيح. فعلا العقد صحيح ما له معنى ذلك انهم يجوزوا للطرف ان يرتب الاثار الزوجيه ويقاض الزوجه ويضر، لا، معناه انه تحتاج الى اجازه فقط، فائدته انه احنا ننتظر اذا جت الاجازه صار عقد لازم. اما يرسم عقد الزوجيه لا، مثل ما قلت لك مثل البائع والمشتري، لو الحين بائع زين باع غير ملك، انا رحت ملك غير ملكك زين فضولي ورحت نقلت الى طرف اخر، هل يصح للطرف الاخر ان يتصرف في ملكك او لا يصح؟ لا يصح، مع ان هذا شرط زوجه شرط صحه، شرطه صحه، فالحكم بصحه العقد ما لازم ترتيب اثاره العقد. نقول فائدة الحكم بصحة العقد أنه الإجازة لا نحتاج إلى إنشاء عقد جديد، تكفي الإجازة، الإجازة لا حقا.
شيخ أنا عرفنا في ترتيب الآثار في
آثار
خارجية يعني الوطن، أنا مثلا هذا الرجل عنده ثلاث زوجات، تزوج هذه
الزوجة الثانية، هل يحق لها التزوج؟
لا ما يجوز،
رتب
وهي نفسها
إحنا في معرض اللزوم، لأن هذا العقد في معرض اللزوم. الأشياء التي في ظهره تثبت عليه، يعني ما يستاهل الزواج الخامسة إذا هذه الرابعة، خب أن هذا احتمال عقد صحيح، ما له حق أن يرتب، لا يصح ترتيب آثار، آثار الوطي وآثار النظر وشاف ذلك، أما هو يحيي الزواج الخامسة ما يصير، في الزوجة الرابعة، يقول ما في إجازة الزواج الخامسة ما يصير، لأن هذا في معرض اللزوم. خب يقول مسألة 1228 هذا نقرأه ما في شيء، نقرأ من علق يجزي في صورة عقد النكاح الدائم، احنا في النكاح الدائم ماذا يجزي يعني في صورة يعني في إذا أراد أن ينشئ العقد الدائم أن تقول الزوجة، الزوجة دائما هي الموجبة، الأصل في عقد النكاح أن الإجابة من طرف الزوج، كما أن الأصل في عقد البيع أن الإجابة من طرف البائع هنا طرف الزوج، فالزوجة هي تقول الزوجة زوجت في نفسي أن تقول الزوجة للزوج زوجتك نفسي بمهر دينار. لا يأتينا أنه ما يتوجد في المهر العقد، لكن تتبع الضار على عدم ذكر المهر، سيأتينا بحث في المهر مفصل أي باب ثاني. فيقول زوجتك زين جاب نفاق القدر المتيقن هم فعل ماضي هم بلفظ التزويج، زوجتك نفسي بمهر دينار مثلا، إيش قال مثلا؟ خب إذا نكحتك تقول بمهري 20 دينار فيقول الزوج قبلته ما يحتاج فيقول الزوج يعني القابل ما هو من هو القابل الزوج ما يحتاج يقول قبلته شوف هني في بحث هل يجوز إعادة المتعلق فيقول هكذا قبلت تزويجك نفسك بمهر دينارا ما يحتاج يقول قبلته واضح قبل يجوز اللحن فيها قبلت عادي يجوز ربما أحسن مشروك فأنا أقول إذا أعطاني يجوز اللحن يقول حتى لو سألتني لو جوزتك يجوز إذا كان يعني يقول وإذا كانت الزوجة ما في شيء عبارة أخرى وإذا حين زوجي أصل زوجتك نفسي لمهري دينارين وتقول قبل سيد لا يقول وإذا كانت الزوجة إذا الزوجة وكلت وكيلا فصار التوكيل من طرف الموجب للمرأة وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها لأن المجرم هي وكلت وكيل فالوكيل بمثابة الأصيل فكانت حسب القاعدة الزوجة هي التي تنشئ تكون مجرمة الآن وكيلها هو الذي
يكون مجرمة الزوجة هي الموجبة قلتم عادة
نعم هنا بحث هل يجوز العكس هل يجوز أن نقلب فنجعل الزوج يا مشايخ سأل سؤال فقط نساء الشيخات هل أنا أخذ الزام لابد أن تكون المرأة هي الموجبة والزوج هو القابل أو يجوز العكس؟ أنا لم أتعرض إلى هذا البحث هنا لكنهم في العروض الوثقى قالوا يجوز العكس فليس هو على نحو إذا في القاعدة الأولى يقول فقد وكلت وكيلا قال وكيلها ليش قال وكيلها؟ أنه هو الموجب للزوج يقول ما يقول زوجتك نفسي يقول زوجتك موكلتي جيد؟ زوجتك موكلتي هندا مثلا هند يعني بمهر دينار فيقول الزوج قبلته حين بالعكس واذا كان الزوج قد وكل وكيلا ليش يقول انا لا يشترط المباشره في عقد النكاح لا يشترط المباشره في عقد النكاح يجوز التوكيل بعض الاشياء ما يجوز فيها التوكيل لابد من المباشره خصوصا في الامور العباديه يشترط فيها المباشره
هل يمكن يوكل زوجه
يعتمد أنه هو المرأة توكل زوجها وزوجها توكل زوجته بس يوكلها يجوز ذاتي ما يقول وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة من وكيل تقول أن الزوجة مطرفت هي الموجبة ما وكلت أحد قالت الزوجة لوكيل الزوج زوجت ما تقول زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي واضح زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار فيقول الوكيل قبلته شهير وصل المسألة ما في شيء يقول وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكلا وكيلا هذا زوج وزوجة وكلوني أنا وقع كلام بين الفقهاء يعني هل يجوز للطرفين أن يوكلا طرفا واحدا وش من شيء إشكال هذا الطرف الواحد هم يصير مجمع بيصير قابل مع أن إذا وقل 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 مطرف من طرفين فكيف يصدر الإجابة والقبول من طرف واحد؟ قالوا يجوز ما عندنا إشكال أن ننشأ الإجابة والقبول من طرفين من طرف واحد لكن بلحاظ مكانتين فبلحاظ التوكيل يعني الزوج هو موجب يعني الزوجة هو موجب بلحاظ مكانته يعني المرأة يكون قابل فليس هناك إشكال يقول وإن كان كل من الزوج والزوجة قد وكلا وكيلا قال وكيل الزوج كروحة في مثلا أنا شرحتها غير بعد ويقول لها كل واحد وكيل يعني الزوج والزوج وكيل والزوج وكيل وكيل ثاني فهناك وكيل وهناك وكيلين بالبين أنا مثلت بوكيل واحد ستأتي مثلا التي بعدها وإن كان كل من الزوج والزوج قد وكل وكيل يروح وكيل وكيل فعندنا كم وكيل من؟ قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج بس وكالة ساكن ما عنده شيء قال وش قال؟ زوجتك زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينارا فيقول وكيل الزوج قبلته أنا شرحته ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد يعني يكون موجبا ويكون قابلا إما أن يكون موكل من طرفين فيكون موجب وقابل أو لا أو أن الزوج هو قابل وهو موجب عن الزوجة عن طريق الوكالة، فتقول الزوجة للزوج وكلتك أن تزوج، يعني بعد زوج وزوج لأن ما طرح الزواج من باب المسامحة على اللحم والزوج والزوج، لأن ما طرح اللحم في باب المسامحة. تقول المرأة للرجل وكلتك زين أن تزوجني لنفسك، واضح؟ فيقول فيأخذ الوكالة، فيقول الزوج وإيش يقول الزوج؟ وكلت زوجت موكلتي فلان من نفسي بمهر كذا، فيقول قبلته، واضح؟ فيتولى طرف واحد الإجابة والقبول. نعم يعني يقول ويجوز لشخص واحد كوكيل أو إيش أو الزوج تولي طرفي الأخ حتى الزوج نفسه. ليش قال حتى الزوج نفسه ما قال حتى الزوجة نفسها؟
لأنه ما عنده استعانة،
يعني ملف واحد ألا يصير حتى تحمل، يعني تطور بالعكس إنه الزوج يوكل الزوج الزوجة. بين هذا الفرق خفي، ليش؟ لأن بعض الروايات دلت على أنه فيها كأنه النهي والبطلان أن يكون أن تكون الزوجة توكل الزوج والزوج هو يتولى طرفي العقد. جيد؟ هناك بعض الروايات تدل على أنه لا يصح للزوجة أن توكل الزوج بأن يكون الزوج هم هو موجب عن الزوجة وهم هو قابل. تبين هذا الفرق الخفي. فلهذا سيقول حتى واش حتى الزوج يجوز أن يتولى الطرف، لكن خروجا عن محل الإشكال في الرواية ومحل الخلاف عند بعض العلماء، العلماء قالوا أنه في هذه الصورة لا يصرح، يقول احتياط استحبابي. يقول ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد. ليش حتى الزوج نفسه؟ ويقول ليش حتى الزوج؟ زين وش خصوصية الزوج؟ عشان زين الزوجة. نقول زين الرواية التي بعض العلماء تنسبك في هذا لأنه يجوز للطرف واحد تولى طرف العقد، هذا الإشكال، لكن عندنا نص خاص في مسألة الزواج.
يعني هذا ما يمكن أن يكون تقرير العبارة حتى الزوج نفسه فضلاً عن الزوجة.
لا خليل ما يتفرد حتى بيان فرض الخفي، فلا بد أن يبين أوضح الأفراد الخفية، لأن هذا المحل فيه إشكال، ولهذا خاص استحبابا في هذا الموضوع.
يعني لو كانت الزوجة تجري طرف العقد ما في إشكال.
حتى خاص استحبابا إلى المصنف محكوم. تفتيلاً؟ في شيء
شيخ
محمد
اخر شيء ما
في
العبارة
لا تولى
الزوج
الجير عن الزوج، يعني ما شرح احنا المطبقة، اتضح المراد من بيان المطبق.
لا
الان وش بحثنا؟ ان طرف واحد يتولى الايجاب والقبول، فلا بحث فراح عندنا. اما اجنبي بحيث يكون وكيل عن الطرفين فيتولى الايجاب والقبول، اما ان الزوج يوكل الزوجة فالزوجة تكون موجبة عن نفسها وقابلة عن طريق الوكالة. عندنا فرض ثالث أنه الزوج هو الذي يتولى طرفي العقد. جيد؟ أن يكون موجبا عن الزوجة بالوكالة ويكون قابلا عن نفسه. في إشكال في المال، بكل المال ما فيها إشكال إلا هذا الفرض الأخير. ليش؟ هناك بعض الروايات دلت على بطلان طهرها، بطلان عقد النكاح في هذه الصورة، لكن الرواية ضعيفة السند، وهناك احتمال في المسألة رب العالمين ذهبوا إليها. في هذه الصورة استيقظ في احتاط استحبابا، ولهذا يقول لا ولكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
ما يقال صحيح شيخنا أنه يمكن أن يتعلق احتياط استحبابي بالعكس، لأن مثلا الإجاب عن الزوج والقبول عن
هو يقول الزوجين. لكن أقول يصرح لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإجاب عن الزوجة بطرف الوكالة والقبول عن نفسه.
لو كان بالعكس
ما في تقبل الناس.
لا أقصد بالعكس، يعني كان مثلا هو المجيب وفي وكالتي عن الزوجة يقبل.
هذا خلاف القاعدة، هذه مسألة ثانية، على الزكاة تعكس الموجب والقابل، هي هذه مسألة ثانية. إحنا مسألتنا حسب القاعدة الأولية. مسألة 1029 هي مشان زين شوية.
مسألة 1029
يعني إن شاء
الله.
ورد عليكم بكرة خبر الاهتمام شلي الساعة 11. بكرة إن شاء الله في صلاة الظهر ناقشنا.
شيخنا. الأفضل أحيانًا
11. بكرة خميس. خارج من الساعة 11 إلى 12 إن شاء الله.
كان يصح الزوج يأخذ
هاي عندنا مخمس فينا
هل الزوجة إذا
يعني ما
في مشكلة
ما في مشكلة بين
تكرف
خلافات موارد
ما في مشكلة
ما شاء الله يعني
خمس فيها
إن شاء الله
بفرجات شرا أيوة تيرد عليها